بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن المحبة لله أو الشكر لله، وهذا الموضوع أيها الإخوة مهم جدا، وتكمن به يوم من خلال رمضان الثانيين، احدهم حاجه المؤمنين كبيره اذا هم في كل وقت ويحتجبون، فكل مؤمن هو المثال الى اخوان المؤمنين، فاذا تحققت المحبه بينهم والمؤمن تحولت حياتهم بعون الله وتوفيقه الى حياه الاخوان ومروءه، ومن ثم الى حياه انسان وعمل بغير الله تبارك وتعالى. وكل انسان يشعر بهذه الحاجه يشعر بها في نفسه، ومن تعمل حياة كل واحد منهم وجد أنه لا يستطيع أن يعيش إلا بشرف وضوء، ولم تستطيع الحياة إلا بأن يكون حبه في الله ورغبته في الله أعلى الكرامة الصحيحة التي تثمر في الدنيا وفي الآخرة يوم الخروج بين الله تبارك وتعالى. والثاني من اسباب تعلم هذا الموضوع هل خلق الله في هذا الباب في هذا العالم، فان مما يلاحظ ان كثيرا من الناس في هذا الزمان اختلط عليهم ميزان الحب لله والمسلمين، وهذا الاختلاط نشأ بالنسبة لهم لأسباب عديدة، لكنه أدى إلى ثمرتين من قلب المسلمين، إحداهما اختلال هذا الميزان بين المسلمين، فأصبحت محبة الناس وموالاتهم ليست في الناس وإنما في الدنيا وبأسباب الدنيا. والأمر الثاني اختلال الموازين الكونانية المعدومة أعلى من الله تبارك وتعالى، فأصبح بعض الناس ربما يعادي المؤمنين ويوالي أعضاء الله تبارك وتعالى، وهذا الخلل في هذه الموازين الواقع في زمن المتعلم هذا مما يحتاج إلى معالجة، معالجة تربوية يقوم بها الجميع بدءا من الانسان في نفسه في مالها وفي مرضه الى اسرته الى رباعات المساجد او العمل او غير ذلك الى الوجود الجميل ليكون قيما بدوره في رفع هذا الخلل الذي وقع فيه كثير من الناس. ولنحمل هذا الموضوع كما سبق سيكون فرضنا له ان شاء الله تعالى من خلال اثنين كبيرين، احدهما مقدمات وقواعد لبيان علاقه هذا الموضوع بالمحبه لله، والفرق بين الحب بالله والحب مع الله، فان هذه المسائل مما تختلط فيها الموضوع احيانا. والفكر الثاني هو الكلام عن المحبه لله واهميتها واثارها واسبابها. فنبدا بالفكر الاول، ونقول ان تعريف المحبه لمن اراد ان يعرفها ان تعريف المحبه لمن اراد ان يعرفها ليس له ادب من تعريف المحبه لله. قال العلماء ان هناك بعض الامور التي صارت واضحه عند الناس بحيث انك لو عرضت اليه التعريف لا يدل عليها كما تدل عليه نفس الله. مثل تعريف العلم، فلو قيل لك عالم العلم فسيقول الراوي العلم لكم له، العلم معرفه الشيء على ما هو به، العلم العلم وعرفوه بعلم وتعريف له. ولكن في النهايه ينتهي الانسان الى ان احسن تعريف للعلم هو العلم. وكذلك ايضا بمن يكون المعرفه، فمن عرفه بمن يقول طبعا او دراسه او لغير ذلك من التعليمات فليس هناك هدف من تعريفها بالمحبه، لان هذا المعنى قد فرض المعنى وعلموه وعرفوه لغه وفرحا في نفوسهم وقلوبهم فاصبح مما لا يحتاج الى تعليم. ثم نقول بعد الكلام عن تعريف المحبه ان هذا الموضوع كثيرا ما يختلط الامر فيه على بعض الناس، فالمحبه من اسس العباده التي يجب صدرها لله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يجب تقديم محبته على النفس والولد والوالد والنفس المهين، وحب المؤمنين لله وطب الاباء والناس من اوسع بعض الايمان، والواجب ايضا على المؤمن ان يشق الطاعات التي امر الله بها وان يقرب المعاصي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. فما الفرق بين هذه الانواع؟ وكيف تكون العلاقه فيما بينهما؟ ان ذلك يتبين من خلال الحديث عن الفضل. اولا ينبغي ان يعلم الجميع ان محبه الله تعالى هي الاساس الذي تقوم عليه العباده، وذلك مع الخوف والرجاء وتبجح بدموع الايمان وتحقيق لا اله الا الله لا يتم الا مع الايمان بحكم الله وكمال الذل له الان، ثم يمنح الرزاق كما تلقى عبدا له لله تعالى. وحقيقه الحمد التي هي مله ابراهيم عليه وعلى نبيه الصلاه والسلام أن تخلص حبك لله تعالى بكل قلبك وقصدك، وأن توحي العبودة في هذا الوقت بحيث لا يبقى في قلبك بقية حب إلا وتدخلها فيه. وإذا تم هذا تم الشرك الثاني من مغريات تحقيق التوحيد والهجة الحنيفية، ألا وهو الكفر بالطاغوت والبراءة منه والقبول. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في غزوة الشهر ومن لم يكن الله وحده غايته مراد منه ونهايه مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد له وكل ما سواه فانما يحبه ويريده ويرزقه تبعا لاجله لم يكن قد حقق شهاده ان لا اله الا الله وسال فيه من النقص والعيب وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره. وهذا امر واضح وهي علاقه المحبه بكمال الخير والطاعه وستاتي اشاره اليها ان شاء الله تعالى. لكن كلما عظمت محبتك له واخلاصك لتلك المحبه له تعالى كلما تبين هذا بعظيم ذلك لربك تبارك وتعالى وطاعتك له واجتنابك لاوامره واجتنابك منه. ثم ينبغي ان يعلم ايضا ان محبه الرب تختص وتتبين عن ظلها ادلها لحيفتها وافراده معانقها. وليس هناك شيء يحب لذاته بكل وجه الا الله وحده الذي لا تصلح الالوهيه والربوبيه والذل والخضوع والمحبة التامة إلا له. قال الله تبارك وتعالى: لولا فيهما آلهة إلا الله لفسدت. والإله هو المهدور المحبوب المعروف. ثم ينبغي أن يعلم أيضا أن الله تعالى كما قال ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. فالإنسان له قلب واحد، فإذا امتلأ هذا القلب بحب الله تعالى وإرادته وحده لم يبق فيه مكان لحب من سواه. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لهم. وكلما تمكن هذا الحب في قلب المؤمن لربه تعالى خرج منه الحب والتأله لما سواه. وهذا ايضا امر مشاهد. فان من تعلق قلبه بغير الله وصار محبا له عابدا له مطيعا له لا يمكن ان يكون في قلبه حب لله تبارك وتعالى ولا محبه. وكلما نقص هذا نقص من ذاك. والامر واضح والحمد لله تعالى. لكن ينبغي ان يعلم الجميع ان هذه المساله وهي مساله ان القلب واحد وانه لا يمكن ان يكون فيه ما يملأ اليه. انما هذا يكون بنسبته لعباده الله وحده لا شريك له. وما تقتضيه هذه العباده من المحبه الخالصه له وكما قال. فكل من يحب او يطاع غير الله تبارك وتعالى فانما تكون محبته والله عز وجل الاخر كما سياتي بعد قليل. ومن ثم فإن أكبر ما يميز الفرق بين حب الله وحب غيره وبين منزلة إفراد المحبة لله تعالى وكونها من أكبر وأعظم قواعد الدين هو التفريق بين الحب في الله والحب معه. ومن ثم فإننا ننتقل إلى الفرقة الثانية وهي الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وهذه قاعدة مهمة لا بد من إدراكها وفهمها حتى نغيب هذه القضايا التي نتحدث عنها. فالحب في الله هو كمال الإيمان والحب مع الله هو علم الشرع. والفرق بينهما كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفقه ان الحب لله تابع المحبه لله، فاذا تمكنت محبته من نصب العبد او يعطيك المحبه ان يحب ما يحبه الله، فاذا احب ما احبه الله وولده كان ذلك الحب له كما يحب رسله وانبياءه وملائكته واولياءه لقوله تعالى يحبه ويبغض من يبغضه لقوله تعالى يبغضه. وعلامه هذا الحب والبغض لله ألا ينقلب بغضه لولي الله حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء شرعه، ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من قيامه ما يكرهه ويؤذيه إما خطأ وإما عمدا مطيعا لله دينه أو متأولا أو مجتهدا أو داعيا مادحا داعيا. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى مهم مسلم، فإن بعض الناس قد يكون عنده حب لله لكن سرعان ما ينتشر هذا الحب ثم إذا وجد ممن يحبه ما يكرهه، واحيانا يكون ذلك لامر شرعي مثل ان يامره بمعروف او ان ينهاه عن منكر او شر. وكذلك ايضا العكس، فان بعض الناس قد يبغض حبه لكن سرعان ما ينتهي هذا البغض اذا احسن اليه ذلك المبغض، وهذا هو موطن المشكله، مشكلة الحب في الله والبغض فيه في زمان الحرب. فإن انتكاس الموازين في هذه المسألة إنما ينشأ مما ينشأ من الإحسان أو أنواع من العداوة والتمييز. فالكافر إذا أحسن إلى نفسه ربما قبل بغضه له وكره له إلى محبه. وكذلك ايضا الابن الصالح اذا بذلت منه لاخيه دائره يكرهه فلربما انتقل في حبه له له. وهكذا تنفكس الموازين في هذه المساله العقديه العظيمه ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم ينبغي ان نعلم الحديث ونحن نفرق بين الحب والحب مع الله أن الحب في الله تابع لحبه. فالإنسان يحب الرسول ويحب المهدي ويحب الطاعات لأن الله تبارك وتعالى يحب هذه الأشياء جميعا. أما الحب مع الله فينبغي أن يحمل أنه نوعان كما يذكر ابن القيم رحمه الله، نوع يفتح في اصل التوحيد وهو شرك، وهذا كمحبه المشركين لاوثانهم واملاكهم. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله املاكا يحبونهم حقا. فهؤلاء المشركين يحبون اوثانهم واصنامهم مع الله كما يحبون الله، فهذه المحبة تألهم وموالاتهم يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء، وهذه المحبة هي محض الشرك الذي لا يميزه الله ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربته. وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه كما أعلم ذلك جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول إنما بعث بالإيمان بالله وبالكفر بالطواغيت وذبحها ومعاداتها ومحاربتها ومحاربتها. والنوع الثاني من الحب مع الله هو نوع يفضح من كمال الله ومحبة الله ولا يقل من الإسلام. وذلك كل ما حفظ ما بينه الله للرسل من النفاق والنميم والذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. فيحبها الإنسان محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن بالماء ونحو ذلك. فهذه المحبة أيها حتى نفرق بينها وبين الحب في الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الثاني من المحبة مع الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحبها لله، أي أن يحب تلك الأمور التي ذكرناها قبل قليل من المال والإيتاء ونحو ذلك، أن يحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته، فهذه يقال عليها وهي من قسم المحب وهي من قسم الحب لله. ولذا يطاف عليها ويلتذ بالتمتع به. وهذه حال اجمل الخلق الذي حبب الله اليه من الدنيا النساء والرجل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك في حديث صحيح. وكانت محبته لها عونا له على محبه الله وتبليغ رسالته والقيام بامره. وهذا يا ايها الاخوه يدخل في ايمان الشرك مثل محبه النكاح لمن اراد العشاء، ومثل ان ياخذ الانسان الامن يتقوى بها على طاعته، ومثل ان ينام النوم ليستعين بها على الصلاه وعلى عباده الله في البيت وغير ذلك من الامور. فتتحول هذه الامور المحبه كل النفس الى نوع عباده وطاعه، لانها تؤدي الى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. القسم الثاني ان يحب هذه الامور لموافقه طبعه وهواه وارادته، ولكنه لم يرسلها على ما يحبه الله ويرضاه، بل نادها بحكم الميت الطبيعي. فهذه تكون من حكم المباحات ولا يعاقب عليها، ولكن ينبت من كمال محبته منها والمحبة فيه بمقدار ما يغلو في هذه الامور. أي أنه إذا زاد فيه عن الأمر المحترم فلربما ينقص حبه لله أو محبته فيه بقدر غلوه وزيادته في تلك الأمور. وهذا أمر مشاهد. فإن من تعلق بالدنيا أو تعلق بالنساء فلا بد أن يرزقه من ذلك، فلا بد ان ينقص من محبته بالمحبه في الله بمقدار ما زاد من ذلك العمل. القسم الثالث ان تكون هذه الامور التي ذكرناها هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والتخلي بها وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه، ففي هذه الحالة تكون له حالتان. الحالة الأولى أن يقدمها على ما يحبه الله في أصول الدين ومسألة الإيمان، مثل أن يقدم المال على عبادة الله، أو يقدم محبته للنساء على عبادة الله تبارك وتعالى مثل الصلاة والعبادة، فهذه أن تذهب لرب الدين. الثاني أن يقدمها عليه بحيث تؤثر على عباداته للناس، لكن لا يقدمها عليه بالتدين، مثل أن تشغله إياه عن المحافظة على التذكير، عن المحافظة على الصلاة في أوقاتها، أو لتبرر إلى العبادة، ففي هذه الحالة يتحول صاحبها إلى أن يكون ظالما لنفسه مقصرا عنها، ولكنها لا تنفذ عند نفسه. وبهذا أيها الأخوة يتبين الفرق بين الحب لله والمحبة مع الله بما بيناه. ثم نقول كذلك، المحبة لله ينبغي أن نعلم أنها تستلزم ثلاثة أمور. أولهم محبة الله تبارك وتعالى، وهذه قضية قد لا ينتبه لها البعض، فإن بين المحبة لله والمحبة لله تلازما، فمن أحب الله فلا بد أن يكون قبل ذلك محبا لله تبارك وتعالى، وإلا كانت محبته لله كذلك. الثاني محبة ما أعان على طاعة الله تبارك وتعالى، ويستلزم هذا ضد طاعة الله تبارك وتعالى. الثالثة كما أقول محبة الله تبارك وتعالى، فتكون الأمور ثلاثة على حسب. أولها محبة الله تبارك وتعالى، وهذا أصل عقدين حداري كما بينهم. الثانية المحبة في الله تبارك وتعالى ولله. الثالثة محبة ما يمين على طاعة الله، ومحبة الله ومحبة ما يحبه الله من الطاعات والأولياء أولياء الله من المرسلين والمؤمنين، هذه الأمور كلها متلازمة. فإن من أحب الله تعالى أحب أحباءه وولاه، وأبغض أعداءه وعاداه، وقد اجتمعت هذه الأمور في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، ويقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن شباب الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا به، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يلقى منه. وتأمل التلازم بين هذه محبة الله ورسوله، أن يكون ممن يحب في الله يحب المرء لا يحبه إلا به، ثم أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى. ولما كان هذا كذلك كان أعظم ما تجد محبته في الله هم الأنبياء والرسل، وأعظم الرسل بالنسبة لنا ممن تجد محبته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك بقية الأنبياء والرسل والمؤمنين. وننتقل بعد هذه المقدمات والقواعد إلى بيان ما يتعلق بالحب في الله او المحبه، ونقول أولا ينبغي أن نعلم أن المحبة في الله تشمل أساسين كبيرين، أحدهما اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محبته صلى الله عليه وسلم، والثاني محبة المؤمنين ويتعلق ويقبل بذلك محبة ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المنية أيها لا بد من بيانها، وذلك من خلال ما يلي: أولا، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أعظم أنواع المحبة لله، وقد فرض الله على العباد جميعا محبته صلى الله عليه وسلم بطاعته. قال تعالى: كل منكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ولا ابنه ولا ابنه. فمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه كل الحب، ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وله من الحقوق والواجبات ما هي معلومه لدينا جميعا، كانت محبته صلى الله عليه وسلم متمدده عن محبه بقيه المؤمنين، ومن ثم وجب تقديم هذه المحبه على الناس وعلى الولد والولد وعلى الناس اجمعين. ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لها علامات ولها لوازم معروفه لديه، لكن مني اشير هنا اشارات مشتبهه الى بعضها. فاقول: اولا، اعظم علاماتها ولوازمها طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعته على طاعته. وثانيا، وجود توقيعه واحترامه صلى الله عليه واله وسلم. وثالثه، محبته صلى الله عليه وسلم محبه لم تقتضي حبه وحب سنته وحب سيرته وحب ان يكون المؤمن ممن يحشر معه يوم القيامه، وان يكون ممن يشرب من حوله، وان يكون معه صلى الله عليه واله وسلم في الجنه. ولها اي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضيات ولوازم كثيره اعرضت عنها، لان حديثنا هو عن محبه الله وهو اشمل من ذلك. وقد الف في ذلك كتب تبين مقتضيات محبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنني اشير هنا لشرط الى ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم لها اثار قلبيه وعمليه تشمل، ونصف هذه المحبه تظهر اثاره وعلامته من خلال ايضا اعمال قلوب القلب الحق، ومن خلال ايضا اعماله وجوارحه بشكل. وتاملوا جميعا حياه الناس اليوم، هل محبه الرسول صلى الله عليه واله وسلم هي في قلوب الناس كما ينبغي وكما يوجد البعض وكما امرنا ربنا تبارك وتعالى وبين لنا رسوله صلى الله عليه واله وسلم؟ اقول ان من امر اتحاد كثير من الناس اليوم يجب نقصا شديدا في هذه المحبه من رسول صلى الله عليه وسلم. فكم من الناس يقدم طاعه غيره على طاعه، وكم من الناس يهتم بغيره من الناس، وقد يكون هذا الغير من الكفار او المشركين او اهل البدع الى غير الفجور اليه اكثر مما يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وآدابه وسنته. وكم من الناس اذا عرض عليه الامر او الخبر او النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمه الى حديث كما يحاكم كلام البشر، ولا يسلم الامر لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يستكن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي فلا بد ان يحفظ ذلك على محبته للمؤمنين جميعا. وهذه ايها الاخوه قاعده مهمه تاملوها في حياتكم وفي حياه المسلمين. كلما كملت المحبه لله غيره وكملت المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم بلوازمها وألامتها فلا بد أن يظهر أثر ذلك على الأمر الثالث وهو محبة المؤمنين لله تبارك. وكلما نقصت تلك كلما نقصت محبة المؤمنين لله منها بقدر ذلك منه. القسم الثاني هو محبة المؤمنين لله تبارك. ومحبة المؤمنين في الله تعالى من أصول الإيمان، بل هي من أوثق أركان الإيمان. ومن ثم فإن الأركان تعمل لها من خلال مريم. أولا أعظم ما يميزها وأفضلها، فأعظم ما يميز هذا الحب في الله وأعظم آثاره المريض واحد أن الحب في الله باب من الوجهين. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله يا أيها لو تأملنا هذه الآية التي تبين كيف تكون الحال يوم القيامة حيث تبقى محبة المؤمنين فيما بينهم وتنقلب المحبة في بين الله إلى عذاب في تلك الموارد العظيمة، والله لو تأملنا هذا لراجعنا أنفسنا في هذا، لراجع كل واحد منا على آثاره المؤمنين وحبه لديه لينقل ذلك إلى الميزان الشرعي حتى تكون محبته ومقابلته وصداقته وعدوته في الله تبارك وتعالى حتى تبقى يوم يقف الجميع دون الله. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن لوم الله وذكر قطعا من الذين يظل فضلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلين تحابان اجتمعا عليه وافترقا. وتأملوا أيها رجلان تحابان في الله اجتمعا عليه وافترقا كيف تكون حالهما لما كانا يجتمعان هما في ظل الله يوم لا ظل إلا في ظهر اليوم العظيم الذي تنمو فيه الشمس من الإبر ويشتد الأرض والخير هنا يجتمع المشهد الحافظون بجاه تعالى ليظله الله في ظل جهه. ومن ثم روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين تحابون من الناس؟ اليوم يظل يوم فيه يوم لا يظل الا وكان هذا الحديث حين ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذا العنوان اي المتحاكون في الجسد اي المتحاكون في الجسد الذين جمعت بينها قوه الايمان جمعت بينها قوه الايمان وطاعه الرحمن فهؤلاء يكون لهم يوميا وتكون لهم هذه الوجود العظيمه ولذا كان صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح قال المتحاكون قال الله تعالى المتحاكون بجمل لهم منابر منه يغضبهم الذي يوم الشهر فكفى بهذه المحبه كفى بها عظم الله أن تكون محبة دافية إلى يوم القيامة وأن يكون من المتحاكين في الله في المنازل الكبرى يوم القيامة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتحاكين ثانيا وبهذه المحبة توجد حلاوة الإيمان وحلاوة الإيمان أيها الإخوة مسألة قلبية إيمانية يجب لذتها المتحاكون في الله لا لشكل من دنيا ولا دنيا يجدونها ويجدون فيها من الرحمة وتمهينة المنسي والله ما لا يجده الإنسان لا في دنيا ولا بمتعة ولا بدنيا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ذكر منها من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه ثم ذكر وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله يجب فيه الإنسان حلاوة الإيمان ثالثا والحب في الله أيضا من مكملات الإيمان وتكملة الإيمان وزيادة مما ينبغي أن يحرص عليه العبد المؤمن الذي فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان والحديث رواه مسلم واستكمال الإيمان أيها الإخوة يكون بغير جديد لكن من أعلم ما يستكمل به هذا الإيمان الحب في الله رسوله رابعا والحب في الله يرفع العبد إلى أن يكون مع من أحبه وإن كان أعلى من درجة المسيح وهذه رواية فائدة فرح بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يحبون رسوله لكنهم كانوا يخافون من تفاوت المنازل في الجنة بأن تكون منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من منازله وهي أعلى بلا شك فلا يؤمنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك ولذا هو ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف صلاة الرجل أحب قوما يرضى حبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء يعبد بالحب ففرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك فرحا شديدا لأنهم كانوا يحبون رسوله ويحبون أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة فرحوا فرحا شديدا بأنهم سيكونون مع رسول الله ومع صحبه الجليل كما
ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب صحبه الكرام وأن يرحمنا معهم في الجنة كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال المرء معنا أحب في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيطان وغيره. علامات حب الله وأبرز مظاهره وهذه يا أيها الأخوة لا تكاد تشعر لأن تتبع معالم الأخوة بالله بين المؤمنين وشروطه وموافقاته مما تكاثر فيه أجر من كتاب الله تعالى من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا هنا إنما أشير إلى بعض هذه العلامات والنقاط فأقول منها أولا أبرز مظهر وعلامة لذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم واثقا المؤمنين مثل المؤمنين في صلاتهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المثل الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه علامة عظيمة تدل كيف يكون المؤمنون جميعا في محبته يكونون كما مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد. ثانيا البعد عن ذنبهم وصبيانهم وحسدهم وهذه هي أيها الأخوة من علامات الحسد. وقد يقول القائل إن هذه أمور عكسية. نقول نعم إذا وجدت المحبة فينا أدى إلى أن الإنسان لا يحبه ولا يظلمه ولا يخطئ. ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الصفات الذميمة في الأحاديث الصحيحة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تنابزوا. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا ينظره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولهذا فمن وقع في شيء من هذه الأمور بالنسبة لإخوانه المؤمنين كيف يقال إنه يحب له؟ لو كان يحب لهم لتمنى لهم ما يتمناه لنفسه. ثالثا العفو عن أخيه وسد خلله ونقصه. وهذا يا أيها الأخوة من علامات محبة الله. ولذا قال علي رضي الله عنه لا يصل الصديق صديقا حتى يحفظ صديقه في غيبته وبحثه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من صدق في أخوة أخيه قبل علمه وصدق علمه وعفى عن ذنبه. وهذه يا أيها الأخوة علامة مهمة جدا من علامات الحب. لأن الإنسان إذا أحب أخاه كله أحب له كل خير. ومن الخير أن تعفو عنه إذا أخطأ عنه ومن الخير أن تكمل النقص إذا وقع في خلل واحد. رابعا الرفق بالمؤمنين وخاصة من ولاه الله امره في شيء او في امر من الامور. وهذا يا ايها من علامات الحب، لان بعض الناس ربما يختل عند غيب الزمن اذا كان في موضع الحب، فاذا كان في غير موضع المسؤوليه قد يشك الخلق ويكون طيبا خلوقا مشد الوسيط، لكن اذا كان في موضع المسؤوليه نزه نزل هذا الامر العظيم وتحول الى انسان شديد يتعامل معهم احيانا بنوع من القسوه والشده والبخل. وهذا مما ينبغي ان ينتبه له الانسان الذي تولى مسؤوليه اي مسؤوليه مهما كثرت او صفر، فليتامل هذا الباب. فان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان وهو رسول وهو واجب الله، كان صلى الله عليه وسلم من اصحاب النبي بالمسؤولين وفي رسوله صلى الله عليه وسلم شاهده لذلك، وكذلك كان اصحابها من بعد. انظروا الى ماله ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكيف كان نسبه ورحمته بالمؤمنين جميعا في ايام قيل رضي الله عنه. وانظروا الى سيره عمر بن الخطاب، وانظروا الى سيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم جميعا، كيف كان الواحد منهم يتحول، لا اقول يتحول لانه الان قبل ذلك مثل ذلك، وانما تستيقظ عنده هذه الصفه الى تولى نفسه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سال في يوم من الايام عن احوال احد الجيوش وقد رجع من الجهاد، اخبروه انه والحمد لله لم يقح في المؤمنين قتل. قال هم في احد المؤمنين سوى رجل عثرت به دابته في الثلج فمات. فامر عمر رضي الله عنه الله قوات جيوشه ألا يذهبوا بالجيوش في أماكن الذنب وقت الشفاء رحمة للمؤمنين، مع أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الجهاد ذروة سلام الجهاد، لكن كيف تكون المحبة والرحمة للمؤمنين. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رأى صديقه هارون بن عبد الله الحماد رآه في يوم من الأيام يحدث الناس وهو في خيط وهو في الشمس، فلما رآه أتى إليه بالليل وقرأ عليه ذلك. فلما خرج عليه قال له ما الذي جاء بك يا أبا عبد الله؟ قال له لقد مررت عليك وأنت المحدث المعاصي في خير الله في الشمس، فلا تسعن مرة أخرى، إذا رعدت فاقعد معنا. فإذا كان هذا في حال من يعلم الناس ويربيه ويروي لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بحاملين أيها الإخوة المسلمون؟ إن الإنسان ينبغي له ان يتذكر دائما هذا الامر العظيم، وهو ان يكون رفيقا بالمؤمنين وخاصه حينما يتولى مسؤوليه ثوره خامسا التزاوج بالله لا بشيء من المسلمين. وتعرفون القصه الذي زار ارضا سهوا في الله فارشد الله في مدرسته بلدا وسأل فأخبره أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له لأنه ما ذهب وسافر إلا ليزور أخاه في الله العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السخاء وعن الشهادة بغير السبب. وينبغي أن نعلم أيها أن التجاور سنة له أعمال. من أهمها أن يكون هذا التجاور مؤدي إلى التعاون على البر والتقوى وأسباب النجاة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وعمل الصالح. أما إذا كان التجاور إنما يكون لمؤانقة الطباع وشغل الأوقات ونحو ذلك فقد لا يكون هذا التجاور تجاورا لله. فينبغي أن نلاحظ ذلك بالنسبة. ثالثا ومن علامات المحبة في الأهل التوقيف عن الغلاء. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: من نفس عن نفسه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واسمعوا لهذا الحديث الصحيح، اسمعوا لهذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم بالناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على المسلم أو يغيث عنه سرور أو يمضي عنه بيت أو يمرض عنه جوع. ولم أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عوره، ومن كظم غيظه ولو شاء منيه الله ملأ الله قلبه وجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حج حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العمل. وقصص السلف رحمه الله تعالى في إيثار لإخوانهم وكشف كرباتهم معروفة مشهورة. فكم تقاتل الأموال وكم جرى بينهم ما جرى من الإيثار، وكل ذلك من تحقيق المحبة في الله رجاء بما عند الله وبركاته. سابعا الحرص على نفس أخيك، لأنك تحب له ما تحب لنفسك. ولذا يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمشي بخبز. والحديث في الصحيح، وحديث الحديث الذي رواه مسلم الدين النصيحة حديث معروف، فهو لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامته. فالنصح الآن نصح المؤمنين هو بهذا الباب. ومن أعظم آفات الأخوة في الله، وأعظم دليل على بأس الحب في الله ألا ينصح الأخ أخاه في معصية أو تقصير من حقه، إما شجرا أو شجرا من المسجر عليه، أو خوف من أن يغضب عليه ويبغضه إلى مصحه. وكان السلف رحمه الله تعالى يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فمن العلامات الكبرى للحب في الله أن تحرص على أن تنصح أخيك، على أن تنصح أخاك، وألا تتساهل في هذا الأمر، لأن نصحك له يقدمه بأسلوب طيب جدا له أثره العظيم فيما بينك وبينه، لا في العمل الصالح وإبلاغه عن خطئه ونحو ذلك، وإنما في حبك الأمر الأول والأمر، وإنما في المحبة بينك. فكم من أخويه في الله ازدادت محبتهما في الله لأن كل واحد منهما ما صفا للأخير إذا رأى منه خللا أو تقصيرا أو عيبا نصحه وبين له بأسلوبه يدل على مدى الحق بينهما. فلنحرص أيها الإخوة في الله على هذه الصفة، فإنها علامة مهمة من علامات الأخوة في الله والمحبة بين المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. ثانياً، محبة من قصدها إليك معروفة عن الحق، وهذه هي أيها الإخوة مما ينبغي أن ننتبه له الجميع وخاصة طلبة العلم، فإن الإنسان ينبغي له أن يصدق من أسدى إليه رحمه أو أفاده علما أو توجيها أو غير ذلك، ينبغي أن يصدق هؤلاء بروح محبة الله. والذي يحدث أحيانا أيها الإخوة أن يكون هناك موضع من التداول أو التداول بسبب الحسد الذي يوقعه الشيطان بين طلبة العلم، بل أحيانا بين التلميذ والأستاذ، وهذا مما ينبغي أن نراعيه جميعا. فالأستاذ والمعلم ينبغي أن يحب طلبه، وإذا ما تفوق تلميذ من تلميذ فعليه أن يفتح الباب وأن لا يرقص، لأن له هو وجه الخلاف. إذا علم الأستاذ أنه لم يحرم الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجر رجل خبز، فإذا ما علمت أن هذا الإنسان هو حسن بشكل، فإن لك بكل عمل يعمله هذا الإنسان أجر عند الله سبحانه. وإذا علم الإنسان هذا فإنه الحال الرهاني لا يغضب ولا يأتيه الشيطان ليكدر حاله إلى ما تفوق تلميذ ولا يفرح، كما يفرح الأب بتفوق ابنه، وكذلك أيضا بالنسبة للتلميذ معه. فالواجب عليه أن يعلم أن أستاذه له فضل عليه، وأنه لو أخذه بكلمة واحدة أو بفائدة واحدة فينبغي أن يحبه منه، وينبغي أن تجمع بين الجميع، بين المستاذ، بين المعلمين وبين الطلب، بين المستاذ والتلميذ، بين العالم وبين الطلب، أن تجمع بينهم الأصول والقيم ومحبة الحق والرجوع إليه. وهذا ما يهدفه. أضرب لكم مثالا مما يقع بين الأستاذ والتلميذ من سلف الصالح رحمه الله تعالى. فقد روى أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى قال: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: وقلت الفصاد، والفصاد في مصر، فجئت مجلس عبد الفضل الوجه، فكان مما قاله هذا الأستاذ هذا العالم في درسه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل أي من المسائل. قال: فلما خرج اتبعته حتى بلغ منزله في جماعة، فجلس معنا في التهليل وعرف في الخير، فإنه رأى شارة الغربة، فلما انفض عنه أخبره قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لي: دون سائل، أفرج له عن كلامك. فقام فقلت له أي الصميم يقول الإسلام حضرت المسجد وسمعتك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وتقول وقيل وصدقت وتقول وظاهر البعض من المسائل ولم يكن ذلك ولا يصح ان يكون لان الضغار منكر من القول والذكر وذلك لا يجوز ان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون الاستاذ في الدرس وقع في غلط فهذا كله ذهب اليه في بيته ونفعه الى هذا الامر وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظهر من الاسلام ولا قال لواحدة منهم انت علي كظهري. فما الذي فعل هو هذا الاستاذ معكم يكون محمد بن قاسم فضمني منه وقبل رأسه وقال انا تائب من ذلك جزاك الله للمعلم الخير. قال محمد بن قاسم ثم انقلبت اليه في الدرس اليوم الثالث وذكرت اليه ما ألقيته من جلس على المنبر فلما دخلت الجامع ورآني ناداني على صوت مرحبا بمعلمي افتحوا لمعلمي. قال فتطاولت الاعناق مني وتحدثت الاطفال معي وتعرضني عذر اي اصابني عرق شديد من شده الحياه. قال وتبادر الناس الي يرفعونني على العين ويتدافعونني حتى بلغت الجنه وانا لعظيم الحياه لا اعلم في اي بقعه انا واليامع غاص بنهر واثاب الحياء بدن عرق واقبل الشيخ على الخلق على الحاضرين وقال لهم انا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالامس قلت لكم كذا وكذا فما كان احد منكم فقع عنه ولا رد عليه فاتبعني هذا الى منزل وقال لي كذا وكذا واعاد ما جرى بيني وبينه في مسالتي حتى لا في ظلها. وقال امام الحضور انا تائب من قولي بالامس راجع عنه الى الحق فمن سمعه منها الحق فلا يعود به ومن غاب فليبلغها من حضر فجزاه الله خيرا وجعل يمتثل لي في الدعاء والخلق يؤمن. تاملوا ايها الاخوه هذه العلاقه بين المؤمن والمسلم علاقه تقوي العاصره بينهم علاقه عمادها الحب في النفس وعمادها محبه الحق والرجوع اليه ولو جاء من اي شخص جاء فلا عذر ولا ترفع ولا انكار للحق لانه جاء من فلان او فلان وانما هو تواضع من الشيخ وحسن ادب من الكبر. وهذا ايها الاخوه مما ينبغي ان ينتبه له طلبه العلم لان طلبه العلم والدعاء الى الله تبارك وتعالى هم القوه لبينهم. فاذا كانوا فيما بينهم وبين الناس فاذا كانوا فيما بينهم وفيما بينهم وبين الناس متحابين متعاشرين اذا ذكر الواحد منهم اخاه ذكره من الخير واذا سمع معنى في قلبه دافع عنه فاكثر بقيه الوجه لانه قوه والعكس بالعكس. فإذا رؤي بينه الحسد والكلام في بعضه ونحو ذلك قال الآخرون من حامة الناس إذا كان هذا العالم الكبير أو طالب العلم الصغير يقول ويفضح ويشتم ويرفض في ناس العلماء او فضل او لذلك، فنحن اذا صنعنا ذلك مع امثالنا فلسنا في اقلبهم. ومن ثم ايها الاخوه في الله، فان تحقيق الاخوه في الله مما ينبغي ان ينتبه له الجميع وخاصه الدوله. ثالثا، وبعد مثل هذه العلامات أشد أن أشير مشيرة إيجاب إلى أعظم ما يجلب المحبة في الإنسان، لأن لفرض من يقول ما الذي يجلب المحبة في الإنسان؟ وأقول إن الذي يجلب المحبة في الله أمور، أذكرها بالإضافة. أولها حب الله تبارك وتعالى بأن يورث قلب العبد في حبه تعالى وحب كلامه وحب دين الاسلام، فاذا من امتلأ القلب بهذا الحب اثر هذا على ما يدعه من الحب لله وحب الله. ثانيا، حب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهذا الحب الخاص والتوفير الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم له اثرا عظيما في حياه الانسان. فالمؤمن الحريص على السنه، الحريص على ممارسه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، المحب للرسول المتبع له، هذا المحب ينتقل اثره، لانك اذا ما علمت اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملته لاصحابه ولاكرامه وحبه الخير لامته انتقل اليه، وهذا له وهذا اثره الله. ثالثا، معرفه فضل الحب في الله وعزته كما ثبت في اشاره، فمن عرف فضل الحب في الله حرص عليه، ومن عرف اجر المتحابين في الله فلا بد أن يصابر نفسه على ذلك، وأن يربي نفسه وقلبه على أن يكون قلبا محبا للمؤمنين. رابعا، سلام الصدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه. وسليم الصدر هو الذي يجعل القلب محبا، لأنه لا يحمل بغنى المحب. وتعلمون قصة الرجل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة ثلاث مرات، ثم لحق به عبد الله بن عمرو بن العاص لينظر في حاله، وجلس عنده ثلاثة أيام يقول فلم أكن عنده مزيد صلاة ولا مزيد مواقف العبادات، وجدته مسلما. فلما رأيت حاله مثل غيره سألته وقلت له أنا كنت عندك ثلاثة أيام لأجل أن أعرف السبب الذي لأجله قال فيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ عرف رجل من أهل الجنة. فقال له هذا الرجل ليس فيه شيء سوى ما أعرف إلا أنني آوي إلى فراشه وأبي وليس في قلبي حب أو شق الحبش. فسليم القلب يحب، يحب المؤمنين ويحب الخير له. فاحرصوا ايها الاخوه على سلام الصدر. الخامس، التواضع لله وعدم الكبر. وهذا يا ايها الاخوه دار العظام يؤدي الى الترفع على النفس على الناس، ومن ثم يؤدي لا محاله الى ذهبه. ولذا قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ان الله عز وجل اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يظهر احد عنه. تواضع وعدم الكبر على الناس يجعل الانسان في نظرته لاخوانه ولعيوبهم ومقارنتها بعيوب نفسه يجعلها محبا للخير.
رابعا وأختم به هذه المسائل المتعلقة بحبة الله وأقول إن هناك قضية ترتبط بالحب في الله لا بد منها ألا وهي ما يقابل الحب في الله وهو البغض وأهمية هذا الموضوع يا أيها الأخوة تكمل أنه كما أن الحب في الله مرتبط بتوحيد العبادة كما أسلفنا في بداية الدرس فإن البغض في الله مرتبط في تفريغ الصبر وهنا تتبين أهمية هذين الأمرين الحب في الله والبغض وكل منهما مكمل للآخر ولذا فكثيرا ما يكرم بينهما في الأهمية مثل بعض الأحاديث التي نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وكذلك أيضا باب الموالاة والمحبة فإن المؤمن يوالي المؤمنين وبالمقابل لهذا الحد ولأجل هذا فإن الحب في الله لا يكمل إلا بالبغض والخلل في هذا يؤدي إلى الخلل في ذلك والخلل في الثاني يؤدي إلى الخلل في ذلك فمثلا من اختل عنده ميزان بغض في الله وصار يحب الكفار احيانا او يحب الفجر والسفر ولا يبغضهم لفسقهم وفجورهم او يحب اهل البدع ولا يبغضهم لبدعهم فلا بد ان يؤثر هذا على حبه بالله ولا يستقيم ميزان الحب في الله الا باستقامه ميزان الحب وينبغي ان نعلم جميعا ان الذين يجب ان يبغضوا في الله احدهم من يجب لهم البغض الثاني يجب على العبد ان يبغضهم بغضا تاما حتى ولو احسن اليه او احسن اليه بسبب ذلك وهؤلاء يجمعهم الكفار من المشركين والمشركون ومن اليهود ومن النصارى ومن المرتدين ومن المنافقين وغيرهم فهؤلاء جميعا يجب بغضهم في المكان ولا تجوز ولا تكره ولا محبته فان الله تعالى يقول يا كل مؤمن يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤمنون بالله يوادون من حاد الله يوادون من حاد ما تجد وهذا النفي الرابع ايها الاخوه يدل على ان المؤمن الصادق لا يكون في قلبه موده لهؤلاء الكفار ابدا ولو كان الكافر ابا او اما او اخا لك او جارا او مريضا او غير ذلك وهذا يا ايها الاخوه مما وقع الخلق فيه في ازمنه المتاخره ولا حول ولا قوه وانتكست فيه بعض الموازين حتى راينا بعض الناس يحب الكفار لاسباب احيانا واضحه فقد يحبهم والد الكفار قد يحبهم لانهم نصروه في يوم من الايام لاجل اهدافهم ونصرهم وهذا يا ايها الاخوه مما ينبغي ان ينتبه له الجميع فان الكفار تجد معاداتهم مهما كان بيننا وبينهم عداوه ومن حوار بين الاديان الذي يدعو اليه عذابه وربما يخدع فيه من يخدع من المسلمين الى قوم لهذا الاصل العظيم فان اليهود او النصارى ثم الصبر
فكيف يأتي الإنسان ليجلس في حوار معهم؟ والحوار معناه أن تجعل الإسلام واليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة على بلد واحد، نمر في فضائلهم جميعا ونجتمع عليهم، وأن لا يكون لعباد العزير والخليل ولإخوان القردة والخنازير وللكفار بالله تبارك وتعالى أن لا تكون لهم محرفة، وأن يكون لمسلم من الجرأة أن يجعل هؤلاء مع الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه أن يجعله في مقام واحد. القسم الثاني مما يغضب في الله من يغضبون غضبا ليس كاملا، وهؤلاء هم المؤمنون الذين وقعوا في كفر أو في بدعة غيركم، فهؤلاء لهم محبة عامة لأنهم مسلمون، ولكن يجب بعد ما عندهم من كفر أو بدعة، وهذا عندهم ما وقع فيه الخلل من بعض الناس، فإنهم قد يحب الإسلام أو أهل الإيمان نظرا لأنهم عندهم، نحن نقول لا بد من إظهار الحق في هذا، فالواجب عليه أن يحبهم محبة عامة لأنهم مؤمنون، لكن لا يجوز لك أن تحبهم محبة عامة بحيث تجعلهم تواصي مع المؤمنين والمؤمنين، بل يجب أن تبغض ما فيهم من كفر أو بدعة أو فجور، أن تبغض هذا بالله تبارك ولتحديد هذا الأمر، البغض بالله يكتمل الأمر الأول الذي تحدثنا عنه سابقا وهو الحب في الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتحابين في الله، وأن يعيدني وإياكم من الفتن والنار منها ومن الندم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.